بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القصة الرابعة، والتي هي بعنوان قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام. يقول المصنف ممهدا: هذه قصة طويلة واضحة المعالم مفصلة الأحداث، تحدثنا عن أبينا إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم، وعن أمنا هاجر أم إسماعيل، والعرب جميعا من ذرية إسماعيل. ويقال إن قلة من العرب تنتمي إلى أصول عربية قديمة من غير سلالة إسماعيل، وقد كانت أمنا هاجر مصرية أهداها طاغية مصر إلى سارة في قصة سيأتي ذكرها. ولما لم يرزق إبراهيم بأولاد من زوجته سارة، أهدته سارة أمتها هاجر لتكون زوجة له، لعل الله يرزقه منها بولد، لعل الله يرزقه منها بولد. فحملت هاجر من إبراهيم وولدت له إسماعيل في الأرض المباركة فلسطين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة هاجر وما كان بينها وبين سارة، وكيف أن الله أمر إبراهيم أن يرحل بهاجر وإسماعيل إلى أشرف بقعة في الأرض وهي مكة، ويصف حال المكان الذي حلت فيه هاجر وابنها، ويحدثنا عن ترك إبراهيم لهما في ذلك المكان الخالي من الطعام والشراب والسكان، وما كان من هاجر بعد ذلك، وما جرى لها وابنها من وقائع، إلى أن بنى إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام الذي أصبح أول بيت وضع للناس. هذا هو التمهيد. وإليكم نص الحديث. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعها هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قص إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صهم، تريد نفسها. ثم تسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، فعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعض فلم يجد، فدخل على امرأته فسألها عنه فقال خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعين. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية أخرى في الصحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله مكان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فأتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعد وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبية. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، فلم يقرها نفسها فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل قال، فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذاك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. ثم قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غي العتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال: أطع ربك. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الصفة بطولها كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ينتقل بنا المصنف إلى تخريج الحديث فيقول: هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب واتخذ الله إبراهيم، سورة النساء 25 بعد المئة الأولى. فذكر رقم الحديث، وقد بين الحافظ ابن حجر طرقه ومخرجيه في الفتح الجزء السادس الصفحة 399. وفي كلام ابن عباس في الحديث ما يدل على رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ابن عباس سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل صحابي، ومراسلهم حجة بلا خلاف، مراسلهم حجة بلا خلاف. غريب الحديث: المنطق هو ما تشد به المرأة وسطها عند عمل الأشغال لترفع ثوبها، وهو أيضا النطاق، وهو أيضا النطاق. إذن أول من اتخذت نطاقا هي أم إسماعيل هاجر عليه السلام، وصارت بعد ذلك عادة في المرأة العربية تلبس النطاق، عبارة عن رباط أو حزام تشده المرأة على وسطها ثم تيجي تقضي الحاجات حتى ترفع ثوبها قليلا فتتمكن من قضاء حاجته. ولذلك عندنا في هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام قصة أسماء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما أعدت الطعام للنبي صحبه في الغار، وأرادت أن تحمل الطعام، وأرادت رباطا تربط بها على البعير فلم تجد، فشقت نطاقه، لو إن طبع الرباط اللي تربط المرأة على وسطها، شقت نطاقها فربطت بجزء منه الطعام والآخر على وسطها. فلما أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رسول الله: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. فلقبت بذات النطاق. يبقى المنطق هو النطاق، هو الحزام أو الرباط التي تشده المرأة العربية على وسطها. وأول من اتخذته من هاجر عليها السلام. قال شنة: الشنة هي القربة البالية يكون فيها الماء. قربة معروفة هي جلد الماعز يكون فيه الماء، والعادة قريب يعني قبل التكنولوجيا كانت موجودة القربة في بلادنا، وكانت هناك وظيفة اسمها السقة، كان يمر كده على البيوت بإيه بالقربة يملى الزير. دلوقتي بقى في مبرد مش محتاجين لزير، كان زمان في زير وفي كمان قلة، صح يا محمد؟ لسه موجودة في الريف، إنما خلاص بقى أصحاب المدن خلاص إذا ما كانتش تلاجة 32 قدم ما ينفعش. عندها
سمكة
إيه؟
عندي قلة سمكة
والله هنا في ألمانيا؟ الله أكبر ما شاء الله يا محمد، شفت بقى أصيل ده جاي قلة في ألمانيا، طب ما تقولش بقى الله يكرمك. فالشنة قربة من ايه؟ من جلد الماعز، وتستخدم الان كمان في الالبان، يعني في الريف المرأة البدوية او الريفية بتستخدم القربة في صناعة الزبد، تضع فيه الحليب تبدأ ترجه حتى تفصل منه الزبد، ماشي كده؟ موجودة الحمد لله. والقربة يعني كان عند أم سليم رضي الله عنها قربة معلقة، وقال أنس دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت أم سليم فشرب قائما من قربة كانت معلقة في بيتها. القربة كانت معلقة فالنبي إيه شرب منها قائما. فيقول أنس: فلما جاءت أم سليم قطعت في القربة تتبرك به، يعني النبي شرب من هنا فراحت قطع هذا الفي اللي هو النبي شرب منه، شوف قد ايه تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فتسمى في اللغة شأمة للقربة. كلمة دوحة، الدوحة هي الشجرة العظيمة، وجمعها الدوح، جمع دوحة. فأنا عندي فيه الأشجار حاجة اسمها لينة، ما قطعتم من ليناتنا، لينة اللي هي الشجرة إيه؟ صغيرة. أما الدوحة شجرة عظيمة جدا، يبقى لها ظلال وارد وكبيرة يعني. كلمة في أعلى المسجد أي مكان المسجد، لأنه لم يكن قد بني في ذلك الوقت. كلمة قفى الرجل، إذا ولاك قفاه راجعا عنك، قفى يعني إدلك إيه؟ قفى يعني ظهره. ولذلك يقول لك أهل الجنة من شدة نعيمهم لا يعطي أحد أحدا قفاه. قال لما وصف أهل الجنة قال على سرر متقابلين، إن ده نعيم ما ينفعش تديني أفاك ولا تدي لك أفاي، لأن في العادة إن القفى دليل إيه؟ يعني عدم احترام لما تدي لك ظهري كده، إلا إن كنت ذاهب يعني، كما فعل إبراهيم ده كان منفرد. إنما بعض الناس تيجي تكلمه يبقى إيه؟ مش معبر كلامك، راح مدي لك إيه؟ أفاي أفاي، ماشي كده؟ عارف الأفا؟ هو الظهر. فكلمة كف الرجل أي إذا ولاك قفاه. الثانية الطريق في العقدة، وقيل والمرتفع من الأرض فيها. إبراهيم يعني ترك أهله انصرف حتى وصل الثانية، لأنه كان جبل مرتفع وغاب عن أنظارهم، غاب خلفه عن أنظارهم، فبدأ الدعاء. التلبط أي الاضطراب والتقلب ظهرا لبطن، الطفل كده لما يبدأ يعني يشتد جوعه يبدأ يتقلب ويرفص، ماشي كده. فهكذا كان حال إسماعيل عليه السلام، الأم لا تقوى أن تراه هكذا يتلوى من شدة الجوع، عشان كده بدأت تنطلق. إذا معنى تلبط يعني إيه؟ تقلب ظهرا إلى بطن. صهن أي اسكت، في لغة العرب صه يعني اسكت، هي كانت تخاطب نفسها، صهن يعني اسكتي اسمعي. وقوله تعني نفسها، تريد تعني نفسها، أي معناه لما سمعت الصوت سكتت نفسها لتتحققه، يعني تتأكد في صوت ولا لا. غواث، الغواث والغياث والغوث المعونة، وإجابة المستغيث، كأنها لجأت إلى ربها تطلب إيه؟ الغوث بعد أن أخذت بالأسباب. كلمة تحوضه أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء. تعرف كده الإنسان الحريص على الشيء عايز يمنعه من التبعثر، فهي بقى المية طالعة من الأرض، فهي خايفة لتضيع الماء، فعمالة تحوض عليه، تعمل حوض يعني كده، وكانت تقول كده زم زم زم، في اللغة يعني احجز، بتحجز الماء، عشان كده البئر سمي ايه؟ زم زم، ماشي كده؟ فهي بتعمل له حوض يعني، خايفة الماء ينتشر ويضيع منها، فقعدت تعمل كده جدار حوالين منه عشان ما يضيعش، شكل بئر، وأصبح بئر. لو تركته بقى كان بقى بحر دلوقتي ما كانش يبقى تحت الأرض، كان يبقى ظاهر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. في برضو إشارة إن الحس أحيانا برضو إيه؟ سبحان الله. كلمة معينا، المعين الماء الظاهر الجاري الذي لا يتعذر أخذه، يعني موجود الآن بيتعذر بالنسبة لزمدا يعني مشقة وتروح ورجل فيه. دلوقتي عملوا صنابير وحنفيات، كان الأول تنزل تحت شغلانة، لو ترك ممكن كان وصل لكم في فلسطين يا فدان ما كناش محتاجين نشيل ونحمل بقى، كل ما تروح عمرة وحج تشيل لك 20 لتر وانت جاي
ايه؟
طبعا لحكمة، طبعا لحكمة، عشان برضو تنتجوا القضية الحصية. كلمة الضيعة أي الضيعة والحاجة، كلمة كداء بفتح بالفتح والمد، الثانية من أعلى مكة مما يلي المقابر، وبالضم والقصر من أسفلها مما يلي باب العمرة كداء، يعني عبارة عن مرتفع، دي موجودة في مكة مكان مرتفع. كلمة عائفا العائف المتردد حول الماء الذي يحوم حوله، الطير لما يبدأ يلف ويدور كده عائف، يعني عمال يروح ويجي، عارف ان في ميه هنا، فتلاقي عمال يحوم ويحوف حول ايه الماء، ودي بتبقى علامه في الصحراء يعرفها البدو والرحاله، يعرفوا من خلالها مكان الميه، انظروا الطيور، شوف الطيور بتحوم فين، يبقى المكان ده اكيد فيه ميه، لان الطير لا يعوف الا حول ايه الماء. وعشان كده كان مهندس الميه في مملكه سليمان مين؟
الهدهد،
مهندس الماء، يعرف فين اماكن الميه، فكان ينطلق كده. سبحان الله، الله عز وجل اعطى لبعض خلقه قدرات معينه، يعني الطير له قدرات معينه بامر الله تعالى الغريبه، فالهدهد يعرف فين مكان الميه. عشان كده انتم هاتوا هدهد معانا. سبحان الله، شفت يا جماعة دعوة الهدهد للتوحيد في ظل مملكة سليمان خلدت ذكره، فما من أحد يسمع الهدهد إلا ويحب، سبحان الله، طائرة. ولكن شوف الإسلام خلد ذكره، والقرآن خلد ذكره، ليه؟ إنه كان داعية إلى الله تعالى. فقد إيه يا جماعة بذل الخير للناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر يرفع ذكر الإنسان، إذا كان رفع ذكر الحيوان ماشي كده. حتى انت لما تقرأ في القرآن، سبحان الله، القرآن خلد ذكر بعض الحيوانات بأفعال طيبة قاموا بها، من بين ذلك مثلا كلب أصحاب الكهف، صحيح؟ كان في حراسة مين؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان، صحيح؟ فخلد القرآن ذكره، حتى أنه يحرس الطيبين الصالحين يخلد ذكره، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصف. الله هنيئا لهذا الكلب. شوف سبحان الله، كلب يضرب به المثل ويخلد ذكره لأنه كان في صحبة ناس طيبين. عشان كده بقول لك دايما صحبة الصالحين كلها خير، ماشي كده؟ فهو كلب خلد ذكره، هدهد خلد ذكره، وهتجد كائنات كتيرة جدا جدا، النملة، نملة سليمان كانت داعية بتدعو قومها خايفة على بني جنسها، ودي بتعلمنا الحرص بعضنا على بعض، ويخاف بعضنا على بعض، ويذكر بعضنا بعضا. شوف نملة وكانت بليغة، بلغة عجيبة جدا، ده يمكن أهل اللغة يقول لك الآية دي فيها حوالي 10 أساليب لغوية اتكلمت بها النملة، أمر عجيب جدا، نداء وإنذار وبشارة شغلانة وتحذير واعتذار، تجد أساليب عجيبة جدا. نملة يا الله، نملة، تجد الواحد مننا ما يعرفش يقول جملة صح. وعن الشيخ شوف النملة في آية واحدة، سبحان الله، إعجاز عجيب، سبحان الله. والله يا جماعة لو علمتم بلاغة الكائنات حولنا من الطيور والحاجات دي لاستحييتم من أنفسكم. نعم، يعني عندهم بلاغة عجيبة جدا، وخلي بالك بيتكلموا ولهم لغة. سبحان الله، فالنملة قل إذا ذكرها إنها كانت داعية وتحذر بني جنسها. المهم، يبقى العائف اللي هو إيه؟ يحوم ويبحث عن الماء. كلمة الجري أي الرسول والوكيل، ثم بعتم جريين، يعني دائما كده كانت القوافل في البادية في حاجة اسمها استكشاف، لما يكون في حاجة يبعته أحدهم، زي بالضبط قصة يوسف، وجاءت سيارة فأرسلوا إيه؟ واردهم فأدلى دلوة. فدايما كده في كل قافلة أو جماعة رحالة بيكون فيه بعض الأشخاص دورهم كده رسل، تروح استكشف، استطلاع، استخبار. فهم الجري اللي هو إيه؟ الرسول أو الوكيل، من ينيب عنك. ودايما في الوكالة أو النيابة لما تبعث، تبعث يعني لبيبا ولا توصيه، ما تبعثش أي حد. مشكلة يا جماعة إن للأسف بعض الناس يرسلون رسلا من قبلهم يطينوا الدنيا، ودي المشكلة، دايما الإنسان يحسن من يرسل. خلاص، فمهم جدا أن الجري يكون نبيه. طيب، وكلمة وأنفسهم أي صار عندهم نفيسا مرغوبا فيه، نفيسا له منزل عالي ماشي كده، هو إسماعيل عليه السلام. كلمة تركة، التركة بسكون الراء ولد الإنسان، يعني ابنك ترك لك، كنز عظيم جدا، الناس بتسعى في جمع المال صحيح، وقد تترك الأولاد، دي التركة الحقيقية مش جمع المال، والتركة التركة الحقيقية فين؟ في تربية ابن صالح أو ولد صالح يدعو له. فشوف قد الناس يا جماعة مشغولين ببناء الدور وكذا وكذا وجمع الأموال، وقد يتركون الأولاد في الضياع، يبقى ده خاسر واضح. فالتركة اللي هي ايه؟ الابن، ولد الإنسان، وهو في الأصل بيضة النعام، بيضة النعام، هكذا قاله الزمخشري في الفائق، ولو روي بكسر الراء تركة تركة لكان وجها، فالتركة اسم للشيء المتروك، كان شيء ترك، وذلك الإنسان بعد موته يقول لك ترك ايه، التركة بتاعته ايه، ساب قد ايه، يبقى الشيء المتروك، وذلك تركة انه ساب زوجته وابنه فين، في بلاد بعيدة، عشان كده كان بيتفقد ايه، ما ترك. ماشي، يبتغي لنا أن يطلب لنا الرزق ويسعى فيه، يطلب لنا الرزق ويسعى فيه. آنس شيئا أي أبصر شيئا، أراد كأنه رأى أثر أبيه وبركة قدومه. شوف قد يا جماعة الأنبياء، يرجع حسن في حاجة حصل، طبعا الأنبياء وبركة الأنبياء، خلي بالك قوي يعني، سبحان الله، شوف من العدم الخارج يسأل زوج هل حدث شيء، يشعر ان في حاجة حصل. كلمة آنس يعني أبصر شيئا. أكمة، الأكمة مرتفعة من الأرض كالرابية، المكان المرتفع، النشغ يعني الشهيق، حتى يكاد يبلغ له الغشي، يقال نشغ ينشغ نشغا، وإنما يفعل الإنسان ذلك أسفا على صاحبه وشوقا إليه، وقيل نشغ الصبي إذا امتص بفيه يعني يرضع. انبثاق الماء انفتاحه وجريه، انفتاحه وجريه، هذا عن غريب الحديث. تعالى ونقف أمام شرح الحديث، طبعا الحديث واضح ولكن محتاجين مزيد فهم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: يحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن قصة أبينا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، اللذين سكنا الأرض المقدسة مكة، فهما أول من سكنها، خذك من الأوائل هنا بقى، يبقى أول من اتخذت نطاقا، أول من سكن مكة هاجر وإسماعيل، خلاص كده، أول من سكن مكة هاجر وإسماعيل. وقد كان المكان الذي حل فيه أقدس بقعة الأرض كلها، ففيه البيت الحرام الذي يحج إليه المسلمون وإليه يتجهون في صلاتهم، وفيه تنزل وفيه تنزل الوحي على إسماعيل ومن بعده على أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا إشارات لفضل مكة ومنزلة هذه البقعة، وكما ذكرنا مرارا أن مكة هي الموطن العام لكل مسلم ومسلمة في الدنيا، مكة والمدينة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قد نسأل لك مثلا أفضل البلاد كذا، لا، أفضل البلاد في الأرض مكة والمدينة، عشان ما تقعدش تلف وتدوري من وشمال، هتقول لليمن هقول لك ناين ولا مصر، يقول لك أم الدنيا أم كذا، أفضل البلاد في أرض الله مكة والمدينة، واللي مش عاجبه يقوم يروح. ماشي كده، اللي مش عاجبه يقوم يروح. إنها ممكن تكون بلدك اللي أنت نشأت فيها أحب البلاد إلى نفسك، نعم لا حرج، لكن لا تغلبها على مكة والمدينة. معايا؟ إن ربنا قال كده الله أعلم حيث يجعل رسالته. طب ربنا جعل رسالتين في مكة، بدي أشرف بقعة وأفضل بقعة أرض الله تعالى. فهنا المصنف يشير لبعض فضائل هذه البقعة المباركة. بقعة شهدت نزول الوحي على قلب إسماعيل وعلى قلب محمد عليهما السلام. يقول: وكان السبب في إخراج هاجر من أرض فلسطين إلى المكان الذي حلت فيه ما جرى بين هاجر وسارة بعد أن رزقت هاجر بإسماعيل، وقد اضطرت هاجر إلى الهروب من وجه سارة عندما خشيت على نفسها منها، كما أشار إلى ذلك الحديث. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هاجر في هروبها جرت ثيابها من ورائها كي تمسح ثيابها آثار أقدامها، فلا تدري سارة الموضع الذي توجهت إليه. ده كان أحد الأسباب، لكن هناك الأمر الآخر، وأمر الله تعالى ده يسبق من ذي إرادة الله تعالى، ولكن إذا أراد الله أمرا هيئ له إيه؟ الأسباب، جعل أسبابا يعني لتنفيذ هذا الأمر. ودي طبعا برضو إشارة إلى أن المرأة هي المرأة، فيها غيرة، خاصة إن كان عليها إيه؟ برة. كده سبحان الله، حتى إن كانت مهيئة، لكن برضو النفس يا جماعة، النفس جبلت على ذلك. ولذلك لما تقرأ في سيرة زوجات النبي تجد موجود الغيرة فيما بينهن، ولا إيه؟ وهم أفضل نساء العالمين. عائشة كانت تغار على النبي، وفي قصص كثيرة جدا في السيرة في هذا الباب، ليس هذا هو المجال، ولكن هذه إشارات فقط. فكذلك كانت تتغار من خديجة، وخديجة كانت ماتت رضي الله عنها. تخيل شوف عائشة من كثرة ذكر النبي لخديجة، عائشة كانت تغار، وكانت بعض الأحيان تقول يعني خديجة خديجة إنها عجوز، وأخذتها ثيبا، غضب النبي وقال: يا عائشة إياك وخديجة، فقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني من مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. فتقول عائشة: فما ذكرتها بعد. خلاص انتهت، ما أقدرش الباب، ما أقدرش أدخل عنه إلا خديجة، ما أقدرش أجي هنا رضي الله عنها. ماشي كده، الغيرة موجودة بين النساء. علشان كده اللي معدي ذراع الأمر ده، طبعا كلكم تبصوا، احنا عارفين نتجوز واحد عشان نعدي الواد يقول لي كده يعني ايه يعني، واللي ما اتجوز واحد عنده وخال. ربنا يصلح نساء المسلمين ويزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم امين. يبقى ده كان سبب غيرت سارة عليه السلام، وامر الله ابراهيم بترحيل هاجر وابنها الى موضع البيت العتيق، وهو مكان نائم بعيد لا تبلغه الركاب إلا بشق الأمن، بعيد جدا. ماشي كده، قد يبدو الأمر صعبا وقاسيا على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر، ويزداد الأمر صعوبة عندما يضع إبراهيم فلذة كبده وأمه في مكان موحش لا ماء فيه ولا طعام ولا سكان. الوضع ده شكله ايه؟ صعب كتير. نعم، ولكن على قدر الرجال تكون الهمة. ابراهيم خليل الرحمن، وذلك قال العلماء: لما نبتت شعرة الحب في قلب الخليل لابن اسماعيل فكان لابد ان تقطع، لان الخلة معناها تفرق قلبك ولا يشارك حب الله في قلبك غيره سبحانه جل وعلا، دي منزلة عالية قوي. علشان كده يا جماعة لما أراد أسامة ابن زيد يكلم النبي في أمر المرأة المخزومية ماذا قال له النبي؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ليه؟ لأن أسامة لم يفرق هنا فرق بين أن أنا بحبك وفرق بين أنك تطلب مني أخالف شرع خليلي وهو ربي، ما ينفع. وبعد كده جعلها النبي قضية عامة وقال أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتم يده. إن ده إيه؟ شرع الله عز وجل لا يعطل أبدا، واضح؟ فمنزلة الخلة دي عالية جدا يا جماعة، فذلك هي أعلى وأرقى من الحب. عشان كده من الخطأ اللي يقع فيه بعد يقول لك محمد حبيب الله، لا، قل خليل الله، خليل الله. لكن حبيبنا نعم، من عندما تنسبه لربه يبقى خليل الله، إلا أعظم من المحبة، أعظم من المحبة. فالأمر كان إيه؟ صعبا شاقا على نفس الخليل، لكن إنه أمر الله تعالى. ولكن الله له حكمة بالغة، والأمر إن كان في ظاهره المشقة والعناء، إلا أن في باطنه كثيرا من الرحمات والخيرات. الله، دائما يا جماعة كده الأوامر قد يكون في ظاهرها إيه؟ المشقة، لكن في الباطن إيه؟ الخير كله. ولذلك نجد مثلا الجنة والنار، الجنة حفت بإيه؟ بالمكاره، والنار حفت بإيه؟ بالشهوة. سبحان الله. مثلا إزاي بالمكاره؟ إنك تيجي تصلي تجد فيه مشقة، صحيح؟ صرت في أوروبا هنا عشان تروح المسجد تقول لك هركب الحافلة، ساعة رايح وساعة جاي، مشقة هي ظاهرة، إنما الخير كله في كده، خطوة ترفع درجة وتحط سيئة وتصلي عليك الملائكة، فاللي كسل ونام أنت الخاسر. تحرك لدين الله، تحرك يا أخي، تحرك واسعى شوية كده، ماشي كده، والوقت ما كان لله في بركة. اوعى تقول هيفوت عليك درس ولا دراسة، أبدا والله، بل بالعكس، أحيانا تكسل عن طاعة فتشغل بغيرها ولا تذاكر ولا تجتهد، لكن ربما تفرغ وقتك للطاعة والله يبارك لك فيه ما بقي من وقتك، يفتح عليك حتى الفهم. انت ممكن فعلا تقعد في البيت وخلاص انا هعطف على المذاكرة، ذاكر، تقعد مثلا اللي ممكن تحصله في ساعة تحصله في 10 ساعات، تلاقي العملية في إغلاق وفي كذا وفي كذا. عارف ليه؟ لأن بالطاعة تأتي البركة، وربنا يباركك في الوقت ويبارك لك في الفهم، ودي اللي غايبة عن أناس كثيرين، دي المشكلة يعني. فإياكم والكسل، في ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في الخير، تنافس في الطاعات. وغير كده لما عدت في البيت فقدت صلاة الجماعة وأجر صلاة الجماعة وإلى آخر، ماشي كده، إلا طبعا إن ترتب على ذلك مشقة فائقة، دي بقى بتقدرها أنت. نقول لك حتى الجمعة، خلي بالك من الجمعة، خلي بالك من دروس العلم في وقت العطلات عندك، صح؟ عندك يوم سبت ويوم أحد، تعال المسجد، تحرك لدين الله، خطوة لدرس علم، تحرك شوية، ما ياما بنجري لحاجات كتيرة أوي، تحرك لحاجات كتيرة، ولا إيه؟ تعال اسمع فضيلة الشيخ رياض كل يوم ثلاثاء، ما شاء الله بيقولوا عامل شغل كتير أوي لوم الدين دلوقتي. فضيلة الشيخ فداء اللي بينا، يعني الراجل دلوقتي عامل رئيس على الشيخ رياض، يجي بمزاجه ويخذ هاتف روح يا رياض، وعمال يوزع الخطباء وهو قاعد ما بيخطبش. يا فداء مين اللي يخطب في الجامعة؟ الشيخ أحمد الحي. طيب ومن لا تكون بول الشيخ رياض، وانت فين؟ أنا أصلي. بقى خلاص يا عم، هي بقى خلاص كبر يا عم الحاج.
مدير
صحيح، عامل مدير، الله يبارك. فتحركوا يا جماعة كده للعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى إذن يقول ولكن الله له حكم بالغة والأمر وإن كان في ظاهره المشقة والعنت إلا أن في باطنه كثيرا من الرحمات والخيرات. ونحن ندرك هذه الرحمات والخيرات اليوم إدراكا جليا واضحا. شوف تعب إبراهيم هذه المواقف قد إيه عادت على البشرية جميعا بالخير وبالرحمة. صحيح؟ شوف زمزم، زمزم لما شرب له، كان إيه السبب؟ المشقة والعنت التي تحملها الخليل وهاجر وإسماعيل. فسبحان الله هذا الماء ماء مبارك، شوف البشرية تشرب منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كمان طريقة الحج العمرة والأجور العظيمة جدا جدا، ده كله كان بسبب إيه؟ الأمر اللي كان في ظاهره المشقة والعنت. وهنا برضو لمحة إيمانية مهمة جدا، إن المرء قد يتعب حتى يستريح غيره، ده المسلم. قصة المشهورة كلكم حافظينها، قصة الشيخ الكبير اللي كان بيزرع نخلة ومر على الغلام الصغير فاستوقفه هذا المشي وقال عماه ماذا تصنع؟ قال يا بني أزرع نخلة. الطفل طبعا تعجب، النخلة بتقعد عمر طويل عشان تطلع. فقال عماه هل تؤمن أن تأكل من ثمرها؟ يعني أنت عندك أمل كده تعيش لما النخلة تكبر وتأكل منها؟ فطبعا الشيخ الكبير ضحك زي ما الشيخ حسام كده ضحك، فقال بني زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله. يبقى أنت ممكن تتعب عشان يستريح إيه؟ ودي بنشوفها مع الآباء، الأب بيتعب يتحرك عشان يريح الأبناء ولا إيه؟ فأحيانا الأمر اللي فيه مشقة وعنت بيكون سبب في راحة الغير وفي أجر عظيم جدا جدا. فاتعب حتى يستريح غيرك، ومش لازم تجني أنت الثمرة، المهم يكون عملك صالح. واضح؟ فأنت تبني لمن يأتي فيسكن. ماشي يا شيخ محمد؟ ما برضه الشيخ محمد داعية إسلامي كبير باللغة الألمانية، مش عايزين برضه ننسى نهدم حق الناس. شوف الشيخ أحمد بربش قاعد ورا برضه راجل من السؤال برضه ما بيتكلمش برضه بس شكله برضه الفترة الأخيرة عامل مدير، شكله كده مرض انتشر ولا إيه؟ والله نفسي أعمل مدير مش عارف، نفسي أوزعهم كده وأقعد أرتاح. أهو يوم يوم في الأسبوع يوم الثلاثاء بروح أنظر يا على المشايخ، عندنا إن شاء الله مشايخ بالجملة هم، وقال ما فين عشان نلاقي واحد يدي الدرس، نقعد نتوسل ونتصل يا رياض أصلي والله ما قادر اليوم ده يوم الاسبوع، اما لو هتدي الدروس طول الاسبوع يا شيخ فلان هنعمل ايه؟ ها؟ لو هنخطب كل جمعه، شوف جمعه كل شهر مثلا بيجي له الشيخ رياض اهو النهارده بيقول لك القطر ما جاش، شوف فرح فرحان ما راحش الجمعه عشان بيقول لك القطار ما جاش. سبحان الله. ذكرني باخ لنا فنبعته جمعه يخطب الجمعه في مصر يعني، قال لي اصل درسي واجعني، قلت له ما شاء الله عليك درسك وجعك، ما الأمة نعمل ايه بس يا جماعة، روح بدرسك الوجعك واخطب الجمعة، اقعد اقعد واخطب، الناس ما فيش حد يخطب الجمعة، ده درس وجعه وده اصلا مش عارف. يا الله مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، عشان كده الدعوة دي هام، اللي بيشيل فعلا الهام فاحنا عايزين يا جماعة كلنا نشيل الهام، هام الدعوة. فارق بين واحد ممكن يخطب واحد صاحب هم، واحد صاحب ايه هم، فيكون حريص فرغ نفسه خاصة في سد الثغرات. عندك الشيخ قلب علينا ليه النهاردة بقى؟ عشان بيضحكوا ان الشيخ رياض مراحش الجمعة عشان القطار من القطر جه، بدل ما يقول له يا اخي كنت اركب اي حاجة، اركب تاكسي وادفع ونحاسب وبعدين نحاسب في جمعة. صحيح؟ اه والله صحيح. اتصل باي حد يجيب لك سياره ويروح يوديك، الحمد لله الاخوه كتير جدا ما قاعدين لنا في المسجد اهو، اتصل يا فلان تعالى وصلني، اتصل بينا نقول لك روح يا فلان وصله دي جمعه. تخيل ده الهم بقى يا جماعه، حقيقه في حاجه اسمها فارق هم، في هم شايل هم، مش بقى بركه انها جت منك يا جامع. يبقى ده هم؟ لا مش هم. نعم؟ ربنا يسلم والله. المشكلة بقى يجي لك بقى الورع بقى، الحمد لله اترفعت عني تابعة. فيفضل واحد لا يميل الدنيا هناك ما في رقبتك انت ولا ايه، واحد طلع نيل الدنيا في الجمعة بوظ جمعة الناس، مين المسؤول؟ ربنا يسلم. ماشي كده؟ ايه؟
شوف
الخطأ. ايه بس كده يعني نصيحة، عايزين نشيل هم الدعوة يا جماعة، الشباب خاصة، ولا تتعلقوا بشيخ معين يا جماعة بيرد عليكم، استئذن الشيخ مشي دلوقتي، كل حاجة تسقط ولا ايه؟ ينفع؟ ما ينفعش، لا يرضى عليكم. الدعوة هم، شيلوا الهم، شيلوا الهم يا شباب، كل واحد في مكان ويشتغل ويجتهد، نعمل لآخره. اللي بيضيع الأمة يا جماعة أحيانا التهاون في هذه الأهواب حقيقة. فربنا يسلم إن شاء الله. يقول: ونحن ندرك هذه الرحمات والخيرات اليوم إدراكا جليا واضحا، فقد نشأت بسكن إسماعيل في تلك الديار، تلك المدينة التي بني فيها بيت الله، وتحقق فيها من العبادات والشعائر والخيرات الشيء الكثير، ونال من ذلك إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وذريته من الأجر والمثوبة ما لا يعلمه إلا الله. تخيل كل ساعة ساعة في البيت يمزل مين؟ إبراهيم وإسماعيل وهاجر، كلما ذكر ذاك في البيت يمزل مين؟ كلما طاف طاف، وكلما سبح مسبح، وكلما تعلم متعلم، وكلما علم معلم. يا الله، آه والله، شوف أجور قد إيه، شفت الخير يا جماعة. كان مثلا يقول لك كل سنة حوالي 5-6 مليون بيحجوا، تمزان إبراهيم وإسماعيل وهاجر. الله أكبر، الله أكبر، أنتم متخيلين يا جماعة؟ عشان كده بقول لكم كل ما تفعلوه في هذه البلاد، والله يا جماعة كلنا هنفوت بلادنا فيما بعد، لكن هتتركوا أثر طيب هنا تمزان في الموازين. تبقى انت في بلدك والأجور نازلة عليك سبحان الله، وتجد يوم القيامة في ميزان يعني أعمالك وحسناتك أعمار على عمرك، انت عشت 60-70 سنة بس تلاقي أعمال مليون سنة جت من انت كلها، من تزرعت وجاء من بعدك من يستنى بك ويقتدي بك في الخير. فده مهم جدا يا جماعة والله، ان الإنسان دايما يترك الأثر الطيب خلفه. واضح؟ هترجع بكرة دي من النهر، رجع من السودة، يرجع الدكتور، يرجع الشجاعية، لا الشجاعية الله يكرم. انت فلسطيني انت كمان؟ والله شكله يمني يا اخي سبحان الله. لا لا حقيقة شكلك يمني صحيح؟ فلسطيني من نابلس ما شاء الله. طب مش تقول لي احنا نفكرك يمني، عمال عاملك على انك يمني. لا انا عاملك بعدنا فلسطيني. فزرعوا لتحصدوا. حقيقة يا جماعة الإنسان في الدنيا، والله فعلا الدنيا دي يا جماعة مزرعة، والسعيد من زرع الخير فيه حتى يحصد الكرامة يوم القيامة. فعلى قد ما تستطيع طول ما عندك جهد قدم وابذل، إن بعد كده هيكون في الميزان إن شاء الله، في الميزان الحسن. نقل إبراهيم عليه السلام الطفل الصغير وأمه من الأرض المباركة ذات الهواء العليل، هي فلسطين طبعا، عايشين في فلسطين، أرض مباركة فيها هواء عليل، والبركة في فلسطين يا جماعة تشمل جميع أنواع البركات المادية والمعنوية. المادية الأرض شفعلنا إزاي؟ خضر وجمال، يعني المفسدين الأرض يعني أفسدوا فيها كثيرا، لكن هي في الأرض كانت أرض خضراء طيبة إلى اليوم الحمد لله ما شاء الله. فالبركة المادية، البركة المعنوية كمان، مهبط الأنبياء، معظم الأنبياء مدفونين في أرض فلسطين، يعني أرض كلها بركة، كلها إيه؟ بركة. شوف الأب الحنون ده ياخذ ابنه الصغير وزوجه من الأرض الطيبة اللي فيها الهواء العليل إلى أرض صحراء برداء وبعيدة نائية بلا سكان وبلا ماء وبلا طعام، تنفيذا لأمر من؟ الله عز وجل. يقول: نقل إبراهيم الطفل الصغير وأمه من الأرض المباركة ذات الهواء العليل والرياض الخضر والمياه الجارية إلى ذلك الوادي، ووضعهما تحت تلك الشجرة
وقف راجعا من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأوياني إليه حتى ما عادش لهم بيت.
الله.
ومن غير أن يبحث لهما عمن يسكن بجوارهما ليحييهما من غارات قطاع الطريق ومن هجمات الوحوش الضاريه.
الله.
لقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي فأسكنهما فيه كما أمر. قال له حطهم هنا خلاص، نفذ الأمر ماشي، ولو أمره أن يصنع بيتا لصنع لهم، دير حرص على تنفيذ الأمر. فأسكنهما فيه كما أمر الله وترك أمرهما لله تعالى. فالذي أمره بهذا قادر على حماية، فالذي أمره بهذا قادر على حمايتهما وإطعامهما وإسقائهما وإناث وحشتهما. ولم يقبل إبراهيم مناشدة هاجر له وهي تجري وراءه وتقول له أين تذهب وتتركنا، وتردد ذلك عليه مرارا وهو لا يجيب، إنه أمر الله وأمر الله لا يخالف. وهكذا الإسلام الذي أخذ إبراهيم به نفسه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فلما أعيا هاجر الجواب قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فعند ذلك هدأ بالها وقرت نفسها، فالمؤمن يعلم أن الله لا يضيع من استجاب لأمره وحقق مراده. لازم يكون عندك العقيدة دي، إذا نفذت أمر الله فاعلم أنك في رعاية الله، خلاص انتهت بقى. واضح؟ ولذلك أعجبني بعض الدعاء كان بيحكي قصة لطفل صغير اتعلم إن اللي يصلي صلاة الصبح الجماعة فهو في ذمة الله تعالى، ماشي كده؟ فالطفل ده راح كان يصلي مع أبيه الفجر الجماعة ويروح المدرسة، في يوم كده الباص عطل فيه الحافلة يعني، فذهب متأخر قليلا على المدرسة. فكان من عادة المدرسة دي إن المدرس يجمع الأطفال المتأخرين ويضرب على الصبح، طبعا ده أسلوب ليس تربويا يا أخي، في أعذار، ربما تأخر في الطريق، ربما كذا ربما كذا، لا يضرب ولكن ممكن ينصح ماشي، إنما يضرب كده ودي موجودة في بلادنا كتير، يبقى الجو برد يا أخي نعم ربنا يسلم. طبعا دي مشكلة. فالمهم المدرس جمع الأطفال وبعد ما خلص الطابور هيعاقبهم بقى، فبقى الولد ده كان الأول، فبيقول له افتح ايديك، قال له آسف يا أستاذ أنا مش هتدرب اليوم. هتدرب اليوم؟ قال له ازاي؟ قال له لأني صليت الصبح الجماعة. يعني ايه صليت الصبح الجماعة؟ قال وقد سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فالمدرس تأثر كثيرا. طبعا يا ما ناس مقصرين يعني، ربما يكون مدرس ما يصليش الفجر، فتأثر كثيرا وعافى عن الجميع وقال إذن لن تضرب اليوم، اذهب إلى قصرك. فشوف قد الأعمال الصريحة الطيبة، ما دمت بتنفذ أمر الله أنت في رعاية الله وفي عناية الله عز وجل. لكن مش معنى الكلام ده ان انت تصلي الصبح ما وتأخر، مش تقول لك راح متأخر بقى مش هتضرب. لا ده كان لعذر ماشي، مش بياخده من الناحية الثانية. يقول لك اصلي الجول الصبح يا جماعة وما تاكلش، لا في تقصير كده الله يغني. ويمضي إبراهيم عائدا حتى إذا بلغ الثنية وغاب عن أنظار هاجر توجه إلى مكان البيت العتيق ورفع يديه إلى السماء وهتف بربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد استجاب الله دعاءه وحقق رجاءه. شوف قيمة الدعاء الآن يا جماعة، الدعاء أصبح مهجورا بين كثير من الناس، هذه مشكلة خطيرة جدا. الدعاء نوع من القدر، ولا تستهين بقيمة الدعاء، لابد على الأمة أن تجتهد وتجأر إلى ربها بالدعاء، خاصة عند النوازل والفتن التي تعيشها الأمة الآن، نحن في حاجة ماسة إلى دعاء الصالحين. دعا إبراهيم واستجاب ربه جل وعلا دعاءه. ومكثت أم إسماعيل أياما تشرب من تلك القربة التي تركها لها إبراهيم وتأكل من ذلك التمر وتسقي والدها من لبنها، ولكن سرعان ما نفد التمر والماء فعطشت وجاعت، وعطش صغيرها بعطشها وجاع بجوعها وأخذ يتلوى من العطش، فلم تطق النظر إليه ودفعها ما رأت من أمره إلى أن تبحث له عما يروي ظمأه ويحيي نفسه. وجدت الصفا أقرب مرتفع من الأرض إليها، والمرء عندما يريد أن يستكشف ما حوله يرقى على مرتفع عال ليرى أكبر مساحة يمكنه البحث فيها والنظر إليه. ودي كانت العلة من الصعود لإيه؟ للصفا. رقت الصفا ونظرت بإمعان فلم تجد أحدا، فانحدرت إلى الوادي ميممة وجهها نحو الجبل الآخر القريب هو المروة، فعلته ونظرت كما نظرت من الصفا فلم تجد من ينجدها ولا من يغيثها. وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتمت سبعا. ودائما عندما أسرد هذه القصة أسأل نفسي سؤالا، يا هاجر عندما صعدت إلى الصفا في المرة الأولى فلم تجد شيئا، ثم صعدت إلى المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي هاجر؟ أنا خلاص يعني طلعت مرة ونظرت ما لم تجد وهناك لم تجد، ليه سبع أشواط؟ قال أهل العلم إجابة على هذا السؤال، إن هاجر أرادت أن تعلم البشرية درسا في حسن التوكل على الله عز وجل، أن التوكل الصحيح صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وضرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك أولا بدون تقصير. يبقى لما تأخذ بالسبب يأتي الفرج. فهاجر لا تملك في هذا المكان إلا السعي، سما تكاسلت بل ظلت تسعى وتسعى، ماشي كده؟ عشان أحيانا كده الثاني يقول لك يا أخي مش فايدة تعمل إيه؟ ما يا معنى هتاخدكم معنى يا راجل هتقول له إيه؟ هو يثبتك كده وأنت عندك إيه؟ قول له ده أنا روح بصد ست صغر، أنا رايح ضرورة، رايح من باب المسؤولية مش من باب الأهلية، أغلق عليه الباب، أغلق عليه إيه؟ الباب. الشيخ برضه مش عايز ينسى عمال يروح ويرجع تاني. فهي لا تملك إلا السعي فسعت. في المرة السابعة جاء الفرج من عند الله رب العالمين. المهم سبعا، وكانت في أثناء ترجادها بينهما تمر بتسليها تطمئن عليه. شوف القلب يا جماعة، تنزم الصفة تعدي على ابنها ثم تجري على المرور رضي الله عنه عليه السلام، وتستطلع أحواله ثم تعود لتتابع التردد والنظر. عشان تعرف قد إيه برضو الأم يا جماعة، الأبناء اللي أم يتقي الله فيها، قلب الأم عجيب مع الابن. ولذلك كان بعضهم يقول قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. مشكلة كبيرة جدا. تطلب أمهاتكم ولا لا؟ تطمئنوا عليها ولا لا؟ تطلبوا منها الدعاء ولا لا؟ الأم يا جماعة والله بعقد الهاء ما عرفنا قدرها إلا بعد أن فقدناها حقيقة. اللي عنده أم عنده كنز، إلزم قدمها فسمى الجنة. اوعى أمك، اوعى الأم، الله يرضى عليكم، لا وصية من أخ إلا الأم. تطلب أمهاتكم، اطلبوا منها الدعاء. وكان هذا السعي أول سعي بين الصفا والمروة. شوف الأوائل أهو، يبقى أول من سعى بين الصفا والمروة من؟ هاجر عليها السلام. وقد أصبح هذا السعي الذي ابتدأته هاجر معلما من معالم الحج والعمرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبعد إتمامها الشوط السابع سمعت صوتا فأصغت إليه وخاطبت نفسها قائلة صحن، كأنما تريد أن تبلغ أقصى ما يمكنها من الاستماع. لهفة القلب الأم على الابن، فإذا بالصوت يطرق سمعها ثانية فتقول مخاطبة من سمع الصوت قد أسمعت إن كان عندك غوال ودققت في مصدر الصوت ونظرت فإذا به يأتي من عند الوليد، وإذا ملاك الرب جبريل يبحث بعقبه الأرض أو بجناحه عند موضع زمزم فإذا بالماء يفور. أود أن أقف هنا لأن المقام قد ضاق وعقارب الساعة تطاردنا. يا سلام عقارب، كان يقول الشيخ كشك رحمه الله يقول لك أرى عقارب الساعة تطاردني تجري وراني العقارب. فالوقت ضاق فهنقف هنا عند زمزم من قدر بقاء مكان اللقاء. نبدأ من زمزم ونواصل القصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.